بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات حلقاتنا في تدبر مقاصد سور القرآن الكريم. نمر على أجزاء القرآن الكريم، ووصلنا إلى سورة الكهف. سبحان الله، في آخر آية في سورة الإسراء الله تعالى يقول: وقل الحمد لله، إلى آخر الآية، وتفتتح السورة التي بعدها سورة الكهف بقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كما مر معنا في سورة الإسراء الله تعالى نوه بالقرآن الكريم، تأتي سورة الكهف تفتتح بهذه النعمة: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. حتى نعرف الجو الذي نزلت في هذه الآيات، وكيف كانت هذه الآيات حقا كالبلسم على قلوب الصحابة وقلب النبي صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتعرف أولا على سبب نزول سورة الكهف. تعرفون، المشركون كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم بمعارضات كثيرة، ففي مرة من المرات أرسلوا وفدا إلى اليهود وطلبوا منهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجزه حتى ينكشف الأمر وأنه ليس بنبي. فاليهود قالوا للمشركين: سلوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح. جاء المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، يا محمد، إن كنت تزعم أنك نبي فأخبرنا عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، هذه الثلاثة ما يعرفها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأخبركم، ونسي أن يقول: إن شاء الله. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يوما بعد يوم، ما نزل الوحي حتى أرجف المرجفون في مكة. تخيلوا الآن مثل هذا الوضع، يعني هذا ربما يكون أشد من المعارك والغزوات، لأن اليهود والمشركون في هذه المرة يزعمون أن عندهم حجة علمية يجادلون بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب. وهذه أسئلة لا يعرفها إلا الأنبياء، مأخوذة من أهل الكتاب. وهكذا أرجف المرجفون في مكة، والقلوب تنتظر الوحي الذي فيه الجواب الشافي. بعد أسبوعين تقريبا نزلت سورة الكهف. فسورة الكهف إذن مقصودها الجواب الشافي عن أسئلة المشركين واليهود الذين قصدوا بها الطعن في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مدعين للعلم. فهذا مقصود سورة الكهف. ولذلك تأمل في فاتحتها حقا كالبلسم على القلوب: الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى آخر الآيات. ولذلك هذه السورة فيها تقرير لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب عن هذه الأسئلة، وفيها بيان أن القرآن هو وحي الله تعالى، وأن القرآن هو أعظم علم. هم يدعون العلم، فيأتي القرآن من عند الله تعالى، هو أثر من آثار علم الله تعالى، فيجيبهم أحسن جواب. وسبحان الله، ما ننسى المقصود الأعظم للقرآن الكريم، وهو توحيد الله جل وعلا. فسبحان الله، يسألون عن أصحاب الكهف، وإذا بقصة أصحاب الكهف هي نموذج من النماذج الجميلة في توحيد الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. فقصة الكهف نموذج على الثبات على التوحيد، والصبر على التوحيد، والدعوة إلى التوحيد، وفيها براهين التوحيد، وفيها حفظ الله تعالى لأهل التوحيد. تأمل، لما أووا إلى كهف خشن مظلم ضيق، تحول هذا الكهف إلى جنة. بسبب ماذا؟ بسبب العقيدة. أهم شيء أن يحفظوا إيمانهم، هذا الذي يريدونه. وانظر إلى رحمة الله تعالى، يعني هم أصحاب الكهف كان غاية أمنيتهم، كانت غاية أمنيتهم ماذا؟ أن يحفظ الله لهم دينهم. لكن تأمل إلى كرم الله تعالى، كيف الله تعالى جعلهم آية من آياته، وآمن بسببهم كثير من الناس لما اطلعوا على شأنهم، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وتأمل كيف أن الله تعالى سمى سورة كاملة في أعظم كتاب أنزله إلى الناس القرآن الكريم، سمى سورة كاملة فيه بسورة الكهف، وذكر قصتهم في آيات تتلى إلى يوم القيامة. هل خطر في ذهنهم أنه سيحصل لهم هذا الكرم وهذا الشرف من الله تعالى؟ لكن حتى نعلم أن كرم الله تعالى لا حدود له. فإذا سبحان الله، هم قصدوا الطعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم القائمة على التوحيد، وإذا بالجواب يأتي بأن هذا الذي تسألون عنه هو من أعظم آيات توحيد الله تعالى. وذي القرنين كذلك، ملك صالح ينشر توحيد الله تعالى في الأرض. إذن يعني لماذا لا يسلمون بعد ذلك؟ إنما هو التكبر والعناد. تأمل السورة كما عرفنا، إذن ترد على الذين ادعوا العلم، ولذلك تفهم لماذا برز فيها موضوع العلم، كما قال الله تعالى مثلا، قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من اليهود والنصارى والمشركين، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. هم يدعون أنهم عندهم علم، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجزه، يبها أنتم أجهل الناس في أصل الأصول، أجهل الناس في توحيد الله، تدعون له ولد، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. انظر إلى الجواب القرآني، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وسبحان الله، هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة من باب التعنت، لا يريدون هداية ولا استرشاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد هدايتهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى آخر الآيات. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الدنيا فانية، والدنيا هي سبب الفتنة، سبب عدم إيمان هؤلاء، حب الدنيا والعلو فيها والتكبر. وهكذا ذكر الله تعالى قصتهم، يعني وذكر أمورا دقيقة لا يعرفها إلا ما تعلم إلا بوحي من الله تعالى. وانظر كيف يعني برز فيها موضوع العلم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، ربهم أعلم بهم لما اختلفوا في عددهم، يعني ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، يعني هذا هو القول الصحيح، والرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ثم يأتي تأديب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عموما بهذا الأدب، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. تأمل، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا، يرد الأمر إلى الله تعالى. وهكذا تأتي تعقيبات على يعني هذه القصة. أيضا تذكر السورة قصة صاحب الجنتين، مع أنه ما جاء سؤال عن شيء من هذه القصة، لكن هذه القصة فيها تحذير من التكبر والغرور، وهذا الذي غر المشركين واليهود لما تجرأوا أن يسألوا هذه الأسئلة من باب التعجيز والتعنت. هذا هو الذي جعلهم لا يؤمنون، تكبرهم وغرورهم. ولهذا جاء التحذير من هذا الخلق ومن فتنة الدنيا في هذه القصة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، إلى آخر الآيات. ويبرز فيها أيضا التوحيد الله تعالى، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، إلى آخر الآيات. يأتي التعقيب على هذه القصة بزوال الدنيا سريعا بضرب المثل، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، إلى آخر الآيات في الجزاء. وأيضا فتنة إبليس مع فتنة الدنيا. ثم تأمل، يذكر الله تعالى قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام، وقد تقول طيب ما مناسبة قصة موسى والخضر هنا؟ ما سألوا عن قصة موسى والخضر؟ تأمل لما تفهم مقصود السورة تعرف هذه الأسرار، تنكشف لك هذه الأسرار في كتاب الله تعالى. هذه القصة حجة دامغة على اليهود الذين أوحوا إلى المشركين أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة. هم يزعمون أن محمدا إذا لم يجب عن هذه الأسئلة ما يكون نبيا، لأن هذه أسئلة ما عرفها إلا نبي. فيأتيهم القرآن يحاجهم من نفس حجتهم، يجادلهم بنفس الحجة التي جادلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم. هم يزعمون هكذا، كأنهم وضعوا شرط النبوة أن يعرف النبي الغيبيات وأن يجيب عن الأمور الغيبية الماضية من أصحاب الكهف أو ذي القرنين أو الروح مثلا. فهذه القصة تقول لهم طيب هذا نبيكم موسى، إن كنتم تزعمون أن من شرط النبي أنه يعرف المغيبات وما يغيب عنه شيء، فهذا نبيكم موسى ما عرف ما فعله الخضر أمامه من هذه التصرفات. إذن يلزمكم أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى. إذا قلتم إن من شرط النبي أن يعرف هذه الأسئلة الثلاثة وتطعنون في نبوة النبي بهذا، فيلزمكم كذلك أن تطعنوا في نبوة نبيكم موسى، لأن موسى ما عرف هذه القضايا الثلاث التي حصلت له مع الخضر. إذن ليس من شرط النبي أنه يعلم المغيبات، فالنبي بشر يوحى إليه كما ختمت السورة بهذا. فجاءت هذه القصة، وسبحان الله هذه القصة تأمل كيف أن موسى عليه الصلاة والسلام ينكر هذه الشرور في الظاهر، لأنه ما عرف الحكمة، خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لأناس لئام ما ضيفوهم، يعني هذا ما يوافق الحكمة وليس من الخير. لكن تأمل لما كشفت الحكمة فسلم موسى. فالعلم الذي استفاده من الخضر هو التسليم لقدر الله، وأن الإنسان مهما بلغ من علمه وتفكيره وعقله فلن يحيط بأسرار ربوبية. ترى الأمر في الظاهر هو شر، لكن في باطنه خيرات كثيرة. خرق السفينة كان لمصلحة هؤلاء المساكين، لأن هناك ملك ظالم يأخذ السفينة الصالحة، وهذا الغلام الله تعالى يعلم أنه إذا عاش سيكون كافرا وسيتعب والديه بالكفر، وكذلك الجدار تحته كنز لهذين الغلامين. فهكذا نحن اليوم الآن مع انتشار هذا الوباء فيروس كورونا، في الظاهر هو شر لا شك، هذا المرض شر في الظاهر بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة إلى فعل الله هذا هو عين المصلحة والخير بالبشرية، والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كم أيقظ هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، كم أيقظ من البشر، جعلهم يرجعون إلى ربهم رغما عن أنوفهم. يعني سبحان الله كم من هؤلاء رؤساء الدول يعترفون انقطعت أسباب الأرض وما بقي إلا الأمر من السماء، يموت في اليوم الواحد آلاف مؤلفة من البشر في بلاد الغرب. انظر إلى آية الله تعالى، هذا عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون، قال عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. ورحمة للمؤمنين، المؤمن لا خوف عليه ولا هم يحزنون، كفارة له، رفع في درجاته. فإذا سبحان الله تأمل كيف يعني هذا الفيروس، يعني هو في الظاهر شر، لكن كان في هذا الزمن في هذه الأيام كان أعظم دليل في العالم كله على قوة الله وحده، على تفرد الله تعالى بالأمر بالتدبير بالملك، هزم الجيوش وأذل الدول وأعجز الأطباء. أين القوى؟ أين الأموال؟ أين الدبابات؟ أين الجيوش؟ أين التقدم؟ أين التكنولوجيا؟ عجزت أمام شيء لا يرى بالعين المجردة. هذه آية من آيات الله تعالى لمن تفكر. فسبحان الله كم في هذا الكون من آيات وآيات. ثم تأتي قصة ذي القرنين أيضا، إذا بها يعني مثال على توحيد الله تعالى، ملك صالح ينشر توحيد الله تعالى في الأرض ويستغل الأسباب التي أعطاه الله تعالى إياها، فيستغل هذه الأسباب في نشر توحيد الله تعالى. وهكذا تأمل كيف ختمت السورة، يعني بعلم الله تعالى المحيط الشامل، يعني سبحان الله، هم يزعمون أن عندهم علم، يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ترى العلم الحقيقي الكامل هو علم الله تعالى، أنزل هذا الجواب الدامغ الشافي لأن الله هو العليم بكل شيء. تأمل، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا مثل لعلم الله جل وعلا الذي لا نهاية له. ثم تأمل لما كانت يعني القصص في السورة كلها فيها تقرير التوحيد، تأمل، قل إنما أنا بشر مثلكم، ما أعرف الغيبيات ولا أعرف شأن هذه الأسئلة التي سألتموني عنها إلا بوحي من الله. هذا قال يوحى إلي، خلاصة الوحي أنما إلهكم إله واحد. وقصة أصحاب الكهف ذي القرنين كلها تصب في توحيد الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وسبحان الله، تأتي سورة مريم فيها تنزيه الله تعالى عن الشرك، خاصة الشرك الذي وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أنهم زعموا أن الله له ولد كما قال الله تعالى في أول سورة الكهف، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لأن هذه من أبشع صور الشرك. تأتي سورة مريم تنزه الله تعالى من هذا الشرك، هذا النوع من أنواع الشرك في سورة مريم، وذلك سميت بسورة مريم لأن فيها قصة مريم وكيف ولدت عيسى، وأن عيسى ليس ابن الله وإنما هو عبد الله، أول كلمة نطق بها. وتأمل، يعني سورة مريم امتازت بذكر رحمة الله جل وعلا، تكرر فيها ذكر رحمة أكثر أو ما يقارب 20 مرة، بدايتها كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، رحمة. وسبحان الله فيها شيء جميل، السورة نفت الولد عن الله. قد يتوهم متوهم ما دام أن الله ليس له ولد، إذن ما أحد يتجرأ على أن يقترب من الله وأن يحب الله، لأن الله ليس له ولد، كأنه لا علاقة بين الله وبين خلقه أبدا، لا محبة ولا صلة ولا معرفة ولا شيء. فقال لك لا، لا تظن هذا الظن، نعم الله ليس له ولد لكماله وغناه، ليس كمثله شيء، لكن له أحباء وله أصفياء، له مقربون يقربهم إليه، فناسب أن يذكر في هذه السورة الرحمة، رحمة الله بأصفياء وأوليائه. وتأمل في هذه السورة كيف أبرزت قرب أنبياء الله تعالى من الله في مناجاتهم، وأبرزت رحمة الله تعالى بأولياء وأصفيائه. فجو سورة مريم جو رحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. اللسان ما يدعو ربه هذا النداء الخفي إلا إذا كان على يقين أنه قريب من الله وأن الله يسمع دعائي. وتأمل في قوله، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يعني عودتني الإجابة يا رب، أحسن الظن فيك. وهكذا تأمل، يسأل الله تعالى أن يرزقه الولد حتى يقوم بدين الله تعالى، نبي الله يحيى. سبحان الله، الله منزه عن الولد لكن الإنسان يحتاج إلى ولد. وهذه القصة كالمقدمة لقصة عيسى عليه الصلاة والسلام، الله تعالى رزق هنا زكريا الولد مع ضعف الأسباب أو انعدام الأسباب، مع وجود الزوجين الذكر والأنثى، لكن بعد ذلك يرزق مريم عليها السلام الولد بدون زوج. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك، إني أعوذ بالرحمن منك. ثم تعظه إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فابتعد عني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وذكر الله تعالى قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام. أول كلمة نطق بها عيسى في المهد قال إني عبد الله، ما قال ابن الله، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. انظر إلى الرحمة هنا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكذلك في يحيى قال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فسبحان الله، تجد الإنسان إذا كان برا بوالديه تجده رحيما كريما لينا، لكن تجد إنسانا عند عقوق بأمه وأبيه تجد عنده القسوة والفظاظة في خلقه. وهكذا قال الله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إلى آخر الآيات. في هذا ذكر الله تعالى يعني رحمة إبراهيم بأبيه يدعوه إلى توحيد الله. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهكذا يا أبت يا أبت، وتأمل في رحمته، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. جو رحمة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، حتى سمى ابن تيمية رحمه الله تعالى سورة مريم قال هذه سورة المواهب. سبحان الله، شوف مواهب الله تعالى لأنبياء وأصفياء ورحمته بهم، وكذلك جعل في قلوبهم الرحمة. وانظر إلى قرب موسى عليه الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وكذلك إسماعيل يأمر أهل بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. انظر للقرب من الله، تركز السورة على هذا. الله ليس له ولد لكن له أقرباء، له ما نقول أقرباء، له مقربون، له عباد مقربون أصفياء. وهكذا إدريس، تأمل كيف خص إدريس لقربه لأنه فوق السماء الثالثة يعني إلى الأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء الرابعة ولذلك قال ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. هذا القرب من الله تعالى بالسجود لله والبكاء بين يدي الله تعالى. وهكذا تأتي التعقيبات على هذه القصص وذكر الجزاء ويعني إثبات البعث. ويعني تأمل، الوقت أدركنا، لكن تأمل في السورة كيف تختم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لأن ما يشفع لهم عيسى ولا من اتخذوه من دون الله أو وليا أو شفيعا في الدنيا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، شيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فما يصلح أبدا أن يكون المخلوق ولدا لله تعالى، لأن كل ما سوى الله فهو مخلوق وكل مخلوق هو عبد لله جل وعلا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا يدخل فيه المسلم والكافر. طبعا المسلم والكافر يدخلون أو يدخلان في العبودية العامة، بمعنى أن الكافر مستسلم لقضاء الله وقدره فهو عبد بهذا الاعتبار، أما المسلم له العبودية الخاصة مثل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لأنه اختار عبودية الله تعالى وأحب الله تعالى وعبده. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم تأمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الله أكبر. انظر، يعني كما قلنا الله ليس له ولد لكن له أحباء يحبهم ويحبونه، سيجعل لهم الرحمن ودا فيما بينهم وبينه وفيما بينهم وبين الناس. ثم يعني مع الرحمة ويعني الترغيب في رحمة الله أيضا يأتي التذكير بعذاب الله تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكأن هذا الصوت الخفي، أن الركز هو كأنه صوت الصدى أو ما يعني يرتد من صوت الإنسان، يعني لا تسمع لهم يعني حسيسا ولا يعني صوتا خفيا. فهذا يشبه الصوت الخفي في بداية السورة في مناجاة زكريا لربه جل وعلا، مناسبة لطيفة بين آخر السورة وأولها. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يرفع عن بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين الوباء والبلاء، وأن يجعل هذا البلاء رحمة للمؤمنين. ونسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يعافي المسلمين أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.